الألوان بالطين الشرقي، تحرير محل النزاع. لا شك في أن الجملة الشرطية يدل منطوقها بالواضع على تعليق التالي فيها على المقدم الواقع موقع الفرض والتقدير، وهي على نحوين: الأول أن تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم، والثاني أن لا تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدونه، نحو قوله: إن أحسن صديقك فأحسن إليه. هذا الكلام في الدرس الماضي في موضوع المفاهيم، وقلنا أن المفهوم محل البحث هنا في الأصول هو المفهوم المقابل للمنطوق، وليس المفهوم بالمعنى اللغوي ولا المفهوم بالمعنى المنطوق. إننا محل النزاع هنا المفهوم الذي يقابل المنطوق. وقلنا في تعريف المنطوق والمفهوم، قلنا المنطوق هو حكم، حكم دل عليه اللفظ في محل النطق، أما المفهوم فهو حكم دل عليه اللفظ لكن لا في محل النطق. وبتعبير آخر، المفهوم هو المدلول الالتزامي للجملة التركيبية. فمثلا قرأنا المثال السابق: إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيء. هذه الجملة فيها منطوق وفيها أيضا مفهوم. منطوقها ما تضمنته الألفاظ: إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجس، هذا منطوق. أما المفهوم وهذا المنطوق دل عليه اللفظ أيضا، والمفهوم كذلك لا دل عليه اللفظ لكن لا في محل اللفظ. مفهوم هذه الجملة: إذا لم يبلغ، هذا المفهوم بعد، إذا لم يبلغ الماء قدر كرين فلا يبلغ. هذا الحكم دلت عليه الألفاظ، هذا الحكم دلت عليه الألفاظ لكن سلام عليكم، لكن لم ينفق لا في محل النطق، وإنما هو مدلول التزامي لهذه الألفاظ. وقلنا أيضا أن المفهوم ينقسم إلى الموافقة والمخالفة، وقلنا مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة ما يكون الحكم فيه، ما يكون الحكم في المفهوم مسامحا مشابها للحكم في المنطوق سلبا وإيجابا. ومثلنا بقوله تعالى: ولا تقل لهما أف، إذا كان الشارع ينهى عن أف الوالدين فهو من باب أولى، ينهى عن الشتم وعن الضرب وعن الهجران إلى آخره، هذا من باب أولى. الحكم في الأرض حرام وفي الضرب أيضا فهو مشابه، فالحكم في المفهوم مشابه بالحكم في المنطوق. يعني سلام عليكم، إذا كان الحكم في المنطوق حرمة في المفهوم أيضا حرمة كذلك في الوجود، هذا يسمى مفهوم الموافقة. أما مفهوم المخالفة وما يكون الحكم في المفهوم مغايرا للحكم في المنطوق سلبا وإيجابا. فإذا كان الحكم في المنطوق الحرمة في المفهوم يكون غير الحرمة، إذا كان الحكم في المنطوق الوجوب يكون في المفهوم غير الوجوب، كما مثلنا في إن بلغ الماء قدر الثلج. هذا واضح. وكلامنا قلنا كلامنا في المفاهيم هنا في مفهوم المخالفات، أي ما يكون الحكم في المفهوم مخالفا مغايرا. سنخ الحكم في المفهوم مختلف مع سنخ الحكم في المفهوم. وقلنا هذا على أقسام ستة: مفهوم الشرط أولا، مفهوم الوقت، مفهوم العدد، مفهوم اللقب، مفهوم الحاصر، وغير ذلك من المفاهيم الأخرى. ولنبدأ أولا بمفهوم الشرط. إذا سلامنا في مفهوم المخالفة لا في مفهوم الموافقة. اتفق الجميع على أن مفهوم الموافقة حجة لا تكتفيها، إنما الكلام في مفهوم المخالفة. ولنبدأ أولا بمفهوم الشرط فنقول: هل للشرط مفهوم أم لا؟ وبتحذير آخر: هل الجملة الشرطية، هل الجملة الشرطية تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط كما دلت على ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط أم لا؟ أعيد السؤال مرة ثانية: هل الجملة الشرطية تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط كما دلت على ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط أم لا؟ مثلا إذا قال المولى لعبده: إن جاءك أو إن جاء إلى بيتنا فلان العالم زيد العالم، إن جاء إلى بيتنا زيد العالم فأكرمه فاحترمه، فإلى آخره بعد أن تنمع رفضه. هذه الجملة تدل على ثبوت الاحترام، ثبوت الإكرام، ثبوت القيام إذا جاء العالم. هذا واضح بعد، هذا واضح لا خلاف فيه، فهي تدل على الثبوت عند الثبوت، يعني تدل على ثبوت الحكم يعني الإكرام يعني القيام الاحترام، فهي تدل على ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط يعني المجيء. واضح يصير؟ هذا واضح بعد. فالجملة الشرطية تدل على الثبوت عند الثبوت، هذا لا شك فيه، صحيح؟ هذا يسمى المدلول المطابق للجملة ويسمى منطوق الجملة، هذا واضح. فإذا الجملة الشرطية دلت على ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط، وهذا لا خلاف عند أحد فيه. إنما الكلام سؤال: كما دلت على الثبوت عند الثبوت، يا هل ترى هل تدل، هذا محل الكلام هنا، هل تدل على الانتفاع عند الانتفاع أم لا؟ يعني شنو هاي العبارة؟ هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ نحن قلنا إذا ثبت المجيء ثبت الإكرام وهو الحكم، صحيح؟ إذا ثبت الشرط المجيء ثبت الحكم الإكرام. خذ سؤال: إذا لم يثبت المجيء انتفى الشرط، إذا لم يثبت المجيء هل إذا انتفى المجيء هل ينتفي الحكم أم لا؟ قلنا إذا جاء زيد أكرمه احترمه، قل له صحيح خذ سؤال، إذا لم يأتي زيد فلا أكرمه فلا أحترم، تدل الله. هذا محل الخلاف. الجملة الشرطية إذا ثبت الشرط ثبت الحكم فيها صحيح، لكن محل الكلام هنا إذا لم يثبت الشرط لم يثبت الحكم أيضا، وهذا معناه الانتفاء عند الانتفاء. يعني هل تدل الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط المجيء أم لا؟ واضح محل الكلام، محل كلامنا واضح. فهل الجملة الشرطية هل الجملة لها مفهوم أم لا؟ إذا هذا اتضح المصنف يقول في المسألة في قولان، لكن قبل بيان القولين أحتاج أن أوضح محل النزاع أين في الجملة الشرطية، أين محل النزاع؟ لماذا هذا السؤال؟ المصنف يقول الجملة الشرطية تساق، يعني تساق على نحوين. الجملة الشرطية تساق على نحوين، مرة تساق الجملة الشرطية لبيان موضوع الحكم، وأيضا بعد وأن الشرط وأن التالي عين المقدم وأن الحكم عين الموضوع، لا فرق بينهما، وأن الحكم يعني لم تبين تساق لبيان موضوع الحكم لبيان الموضوع، وأن التالي عين المقدم، وأن الشرط عين الموضوع، وأن الحكم عين، بحيث لا يمكن تصور الحكم من دون الشرط. مثلا من باب المثال، المثال المضروب المشهور، إن رزقت ولدا، حتى نخلي الخبر مثال أكثر يصير، إذا قال المولى لعبده إذا حفرت بئرا فضيق فمها، فمن بئر واضح معنى الجملة بعد، إذا حفرت بئرا فضيق فمها. أكو بعض الناس إذا حفر يحفر حفر صحيح؟ لا، هذا المولى متواضع يقول إذا حفرت بئر فالبئر ضيقه لا يكون واسع، حتى مثلا لا يأتي طفل ويقع فيه، لا ما أدري كذا ويقع فيه، فإذا حفرت البئر ضيق فم البئر. هذا المنطوق. هنا سؤال، هذه الجملة لها مفهوم أو لا؟ إذا قلنا لها مفهوم ماذا نقول؟ نقول إذا لم تحفر بئرا هذا مفهوم صحيح؟ صحيح؟ ها، فيريد المولى هنا يقول أن هذه الجملة لا مفهوم لها، يعني أن تضييق البئر عين الحفر، إذا لم أحفر ماكو داعي يقول ثلاث ضيق، إذا لم أحفر بئر بتعبير جناب السيد الثالثة بانتفاء الموضوع لا موضوع حتى أضيق أو لا. واضح يصير هذا المثال؟ هنا في هذا المثال هنا الموضوع التالي عن المقدم، تضييق تضييق كم البئر عين الحفر، إن حفرت فضيق. ما يعني ما يمكن تصور، ما يمكن تصور أحدهما من دون الآخر. وإلا مثلا أتصور تضييق فم البئر دون الحفر، ما يمكن، هذا لا يخطر على بال أحد أبدا. هذه الجملة مساقة لبيان عن الصورة، لبيان أن الحكم أين الموجود، ولا يمكن تصور أحدهما من دون الآخر. واضح يصير هذا المثال. الآن تعال الغنى المشهور، إن رزقت ولدا فاختنه، خطاب الأولاد بعد صحيح، إن رزقت ولدا فاختنه. هنا عندنا رزق الولد وعندنا خطاب الولد، هما واحد، هما واحد، ما يمكن تصور الختان من دون الولد. ولذا لا نقول إذا لم ترزق فلا تختنه، هذا صار باكتفاء الموضوع. هنا الجملة مساقة لبيان أن موضوع الحكم أن التالي عين المقدم، لا فرق بينهما، ولا يمكن تصور أحدهما من دون الآخر. مثال ثالث فأوضح شوي، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هنا حكم وهو الحرمة، الإكراه حرمة، وهنا موضوع البغاء، وهنا تحص الشر إن أرد تحصنا. حكم حرمة، موضوع البغاء، شارع التحصن. واضح؟ خذ هنا، هل يجرؤ أحد، هل يتجرأ أحد ويقول أن الفتيات إذا لم يردن تحصنا نكرههن على البغاء؟ تقولون هكذا؟ تقولون هذا؟ لا، فإذا الجملة مفهومة لها أصلاً، مو لا مفهوم لها، لا يمكن تصور مفهوم لها، لأن الفتاة إذا ما تريد التحصن فهو تريد البغاء، فبعد الإكراه لا موجود في البيت، ما واحد يكره فعلك إذا هي ما تريد التحصن، ما تريد العكسة، ماكو مجال للإكراه لأنها تريد البغاء، فإكراه بعد ما موجود أبداً. فلا يمكن تصور الإكراه هنا أبدا. هذه الجملة مسوقة لبيان الحرمة فقط، ولا مفهوم لهذه الجملة، لأن الله سبحانه وتعالى ساق هذه الآية يريد أن يبين أن المرأة المسلمة أو المرأة مطلقة إذا أرادت العفة يحرم عليكم أن تجبروها على البغاء فقط، لكن لا يريد الله الشق الثاني المفروض، هذا لا يحضر في الذهن، لأن إذا المرأة أرادت البغاء فالإكراه ثالث في هذا الموضوع، ما في إكراه هنا، الإكراه في حال تريد المرأة التحصن، أما إذا هي تريد أجلكم الله بعد ما في إكراه، لأنها راغبة، إكراه ما موجود. فهنا مصبور غير متصور أصلا، ما أدري إذا توصل المصبور أنتم أو لا. قلنا الحكم الحرمة، الموضوع البغاء،
إذا
أردت التحصن أقدر أكره على الجبهة؟ يقول مو فقط لا، بل ما يمكن تصور له. يعني إذا المرأة تريد الجهاد إكراه ما موجود بها في هذه الوقت عشان إكراه يتصور في حالة أن تريد الإحصار أو إذا هي راغبة في الجهاد إكراه بعد ما موجود. فهذه الجملة لا مفهوم لها مطلقا. إذا ما في إكراه بعد إكراه يتصور عند الإحصار. فبعد إذا نتيجة تحصن ما تدع يقول إن لم ترد المرأة الجارية التحصن أكرهها عن بسم الله يا أمتي إكره هنا. إذا هي عاقبة إكره ما موجود إفاق الله فواضح يصير. فالحالة الأولى أن تكون الجملة الشرطية مساقة لبيان موضوع الحب واضح يصير مطلب حب. فسنرجع إلى محمد الكلام المصنف يقول الطرف الثاني أن تكون الجملة الشرطية أو أن لا تكون أن لا تكون الجملة الشرطية مسوقة لبيان موضوع الحب. لعبد مالا بكرت يقول وإنما سيقت تلك الجملة سيقت لبيان تعليق الحكم على الشرط فقط. أعيد العبارة أن لا تكون الجملة الشرطية مسوقة لبيان موضوع الحكم. لا نقول مثل الشكل الأول وإنما سيقت الجملة الشرطية لبيان تعليق يعني ارتباط تعليق الحكم على تحقق الشرط فقط على وجه هاي العبارة دي فيها أيضا على وجه يمكن تصور انتكار خلاف الشق الأول ها انتكار الحكم عن الشرط عقلا طبعا. مثلا إذا قال المولى إن جاءك العالمون فاحترمهم أكبر إن جاءك العالم فاحترمه فأكرمه أسل أكرم. خب هنا المولى يبين أن الاحترام والإكرام والتقدر والعطاء والقيام وإلى آخره من الأحكام موقوفة على المجيء على مجيء على تحقق الشرط. هذا واضح. خب لكن سؤال يمكن تصور انتفاق الإكرام عن الشرط أو لا؟ فالإكرام موضوع والشرط أيضا موضوع آخر بخلاف المثال الأول. ما يمكن تصور الختان من دون رزق الولد، ما يمكن تصور تضييق ثني البئر من دون الحافر، ما يمكن تصور الآخر. هنا لا يمكن تصور فيمكن أكرمه وإلا يأتي. هذا ممكن عقلا؟ ممكن هذا. خب فإذا المصنف يقول الشق الثاني أن لا تكون الجملة الشرطية مساقة لبيان موضوع الحكم وإنما سيقت لبيان أو لتعليق الحكم على الشرط، وأن الحكم حصوله موقوف على الشرط لكن على وجه يمكن تصور الحكم من دون الشرط. هذا واضح من البيت. هذا محل الخلاف، هذا محل الخلاف الآن محل الزحمة. هذا واضح هذا البيان. أنا أعطيكم ضابط كله الضابط في دخول الجملة الشرطية في محل النزاع وخروجها عن محل النزاع. هذا الضابط وهو أن الجملة الشرطية إذا لم يمكن تصور انفكار الموضوع عن الشرط إذا لم يمكن فهي مساقة لبيان موضوع الشرط وهذه خارجة عن محل النزاع. وعيد العبارة شيخنا إذا لم يمكن هذا ضابط كلي. إذا لم يمكن تصور الانفكار بين الشرط والحكم إذا لم يمكن هذا بين الموضوع بين الحكم والشرع يعني مثلا الختان ورق الولد اذا لم يمكن او لا اذا كان تعبير نفسي في نفس العبارة بتعبير اخر اذا كان انتفاء الشر اذا كان انتفاء الشر يستلزم انتفاء الحكم او بالعكس فهذه جملة شرطية ثيقة لبيان موضوع الحكم وهذه خارجة عن محل النزاع نفس التعبير الاول اذا لم يمكن الانفكاك بينهم واما اذا امكن الانفكاك بينهما واما اذا كان الحكم يمكن حصوله من دون الشرط عقلا فهذا هو محل النزاع ما اتبق الى هنا البيان عند الجميع او لا اذا اتبق هذا بقي علينا فقرة واحدة وهي انتم حينما تقولوا الحكم 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 ما مقصودكم من الحكم الحكم ينقسم الى قسمين حكم شخصي وحكم كلي حكم شخصي وحكم سمحي نفس العبارة حكم شخصي وحكم نوعي نوعي سمخي كل التعبير واحد أنا عندما أقول هذه التعابير لأن تختلف الكتب بعض الكتب يكتب فيها سمخ الحكم بعضهم يكتب كلي الحكم بعضهم يكتب نوع الحكم المقصود واحد شخص الحكم هذا لا شك في أنه ينتفي لا شك مثلا إذا قلت إليك إذا قلت لك إن جاءك الفقير فأعطه هذه المئة ليرة خب إذا لم يأتي هاي المئة بعد طبيعي ما أعطيها إياه شخص الحكم ينتفي شخص الجزئي شخص الحكم بالاتفاق ينتفي عند انتفاء شروطه وقيوده وصفاته هذا لا إشكال فيه إنما المقصود كل محل النزاع هنا كلي نوع الحكم نوع الإكرام لأن الإكرام مرة المربوط المجيء الإكرام واقف الإكرام جالس الإكرام بالمال الإكرام بالأكل إكرامات كثيرة المقصود مو انتفاء شخصي الإكرام لا أصل الإكرام نوع الإكرام الذي يكون بالقيام مرة بالمجيء تارة بالذهاب أخرى بالأكل بالمال هذا كله إكرامات هذا الكلي هل ينتفي أو لا أما الشخصي طبيعي ينتفي طبيعي ينتفي الشخصي أقول إن جاء الشيخ جرنو إن جاء الشيخ جرنو لابسا العمامة إن جاء لابسا العمامة أعتقد أنه الشهري أقول هكذا الكلام مو في الشهرية فقط كلية الإكرام كلية العطاء ينتفي أو لا فكلامنا هنا مو في شخصي الإكرام مو شخصي الحكم كلامنا هنا في كلي أقول إن جاء زيد فأكرمه يعني إذا ما جاء ولا إكرام أصلا لا يستحق هذا محل الكلام ما أدري قدرت تبين المطلب لو لا اتضح عندكم اتضح مثلا أقول إن جاءك زيد فأكرمه هذا المثال هنا أقول شخصي الإكرام وأكو نوعي الإكرام كلي الإكرام شخصي الإكرام الإكرام المرتبط بالمجيء فقط هل يسمى شخصي بس كلي الإكرام أكو إكرامات ما مربوطة بالمجيء أذهب إليه إكرام الله صحيح أقوم إليه أتصدق عليه أضيفه في بيتي هذه كلها إكرامات شخصي الإكرام المربوط بالمجيء انتهي فقط هذا لك التفكير لأن مربوط بخير خير المجيء الكلام أصل الإكرام الكلي هذا ينتفي أيضا يعني هل علق الكلي كلي الإكرام هل علق انتفاء الكلي على انتفاء هذا الشرط هو المجيء أم أنه ينتفي فقط شخص الحكم ويبقى الكل نوع الحرام. اتضح المطلب؟ فالشرطية لها مفهوم وهذا محل الجدار. إن قلنا لا فليس لها عفوا، إن قلنا يبقى فلا مفهوم لها، إن قلنا لا يبقى فلا مفهوم. العبارة واضحة لو أعيدها؟ واضح العبارة. خذ إلى هذه المقدمة كلها اتضحت. المصنف يقول في المسألة قولان. نعود إلى السؤال، هل الجملة الشرطية لها لا مفهوم أم لا؟ في المسألة قولان. القول الأول، وهو الذي تبناه السيد المرتضى وابن زهراء وجماعة من الأعلام ذهبوا إلى هذا القول رحمهم الله جل. هذا القول يقول أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها. قول السيد المرتضى لا مفهوم للجملة الشرطية، أي لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، لكن تدل على الثبوت عند الثبوت، اما لا تدل على الانتفاع عند الانتفاع. طابع القول لا مفهوم للجمله الشرطيه، لا مفهوم لها، يعني لا تدل الجمله الشرطيه على الانتفاع عند الانتفاع كما دلت على الثبوت عند الثبوت. وافق الاشكال. هذا قوله. القول الثاني، بل ايقاد لا مفهوم له، لا مفهوم له. القول الثاني، وهو للمصنف وما عليه الاكثر، وهذا القول الثاني الاكثر، ان الجمله الشرطيه كما تدل على الثبوت عند الثبوت تدل ايضا على الانتفاء عند، يعني على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، فالجملة الشرطية على هذا يكون لها مفهوم. دليل أن الجملة الشرطية كما دل على الثبوت عند الثبوت تدل أيضا على الانتفاء عند الانتفاء. وبتعبير آخر، الجملة الشرطية لها مفهوم، لها مفهوم. فضح المطلب. قال قال من هذه الجهة الأرض مليانة، من هذه الأرض مالت من هنا، وكان هناك قال قال من هنا أكثر. الله العالم. قال الأول، مفهوم الشرط تحرير محل النزاع. لا شك في أن الجملة الشرطية، هذا لا شك فيه، يدل منطوقها، بس أكو بعض عند العلماء تحجج إن شاء الله في الدرس القادم نعلمها، دلالة الجملة الشرطية على ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط، هذه الدلالة بالواضح له مقدمات الحكمة دولة الإطلاق، خلاف بين العلماء. بعضهم يقول تدل بمقدمات الحصودة في القادم شاء الله يجي، والمصنف يقول لا بالوضع، يعني الجملة الشرطية موضوعة بالوضع تدل على الثبوت عند الثبوت، يدل منطوقها بالوضع على تعليق التالي فيها على المقدم الواقع، موقع المقدم يعني موقع الفرض والتقدير، يعني إن فرضنا كذا حصل تفعل كذا، وهي على نحوين. الأول أن تكون الجملة الشرطية أن تكون نسوقة لبيان موضوع الحكم. شنو معنى هذا؟ أي أن المقدم هو نفس، تفرق بينهما، هو نفس موضوع الحكم، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط في المقدم، لكن بشرط على وجه لا يعقل الانتكار، لا يعقل فرض الحكم بدون الشرط. واضح؟ لا يعقل التفكيك بينهما أبدا. نحو قوله إن رزقت ولدا فاختنه، فإنه في المثال لا يعقل فرض الختان، ختان الولد، إلا بعد فرض وجود الولد. صحيح؟ ولذلك لا نقول أبو عيسى كان يقتل، أبو عيسى ابن مريم صار ينام، كان عيسى ما عنده ولد، فلا نقول هكذا، سالب اتفاق الموضوع، إلا بعد فرض وجوده. ومنه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإنه لا يقال فرض الإكراه على البغاء إلا بعد فرض إرادة التحصن. أما لو هي تريد البغاء إكراه بعد ما متحقق من قبل الفتيات. وقد اتفق الأصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطية، لأن انتفاء الشرط معناه انتفاء الموضوع أساسا، وفي انتفاء الموضوع انتفاء موضوع الحاصل، فلا معنى يعني إذا لم تزق ولا هذا الشرط انتفى الشرط، ينتفي ينتفي الحاصل ينتفي الختام أساسا، إذا انتفى الشرط هو رزق الولد ينتفي الختام. ما أقدر أقول إذا لم ترزق فلا تقتل، إذا لم تحصل ذكر فلا تضيق، هذا ما تضيع ورسالة فلا معنى للفقد انتفاء التالي وهو ختان تضييق الفم من البئر، لا داعي فلا معنى للفقد انتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدم يعني رزق الولد يعني حفر البئر مثلا، إلا على نحو الطالب الطالب، ولا حكم حينئذ بالانتفاء بل هو انتفاء الحب، مو احكم بالانتفاء هو الحكم منتفي لوحده لا واضح العبارة هذه؟ فلا حكم حينئذ بالانتفاء يعني ما اقول اذا لم ترزق فلا تختم، بل الحكم منتفي لوحده اذا انتفت شرطه، بل هو انتفاء الحكم يعني بعد انتفاء الشرط، فلا مفهوم للشرطية في المثال، فلا يقال إن لم ترزق ولدا فلا تختنه، ولا يقال إن لم يرد يعني الفتيات تحصلا فأكرهوهن على البغاء، لا يقول أحدا بهذا إلا من امتحنه الله في عقله حتما. الثاني أن لا تكون الجملة الشرطية مسوقة لبيان الموضوع، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط فقط على وجه يمكن فرض الحاكم فهو الإكرام مثلا بدونه بدون الشرط، نحو قولهم إن أحسن طبيقه فأحسن إليه، قل إذا لم يحسن أنا هل لا أحسن إليه يمكن فرض الإحسان من الإحسان، قال فإذا فرض الإحسان إلى الصديق فإن فرض الإحسان إلى الصديق يتوقف عقلا على صدور الإحسان منه، فإن أحسن أو لا فإنه يمكن الإحسان إليه أو أحسن أو لم يحسن، وهذا النحو الثاني من الشرطيات هو محل النزاع ومرجعه إلى النزاع في دلالة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، بمعنى أنه هل يستكشف يعني هل يفهم من طبع التعليق على الشرط يعني تعليق الحكم على على حصول الشرط، هل يفهم منه انتفاء نوع دقيق في العبارة نوع موسخ نوع الحكم المعلق كالوجوب مثلا على تقدير انتفاء الشرط أم لا، وإنما قلنا نوع الحكم لماذا؟ لأن شخص كل حكم في القضية الشرطية أو غيرها ينتفي بانتفاء موضوعه أو أحد قيوده أو أحد قيود الموضوع سواء كان القضية مفهومة أو لم يكن، وفي مفهوم الشرطية قولان أقواهما عند رأي المصنف أنها تدل يعني لها مفهوم تدل على الانتفاع عند الانتفاع، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن النزاع هنا في الحقيقة إنما هو شوف هذا النزاع في وجود الدلالة على المفهوم، يعني هل هناك مفهوم أو لا، أي في أصل ظهور الجملة فيه عن المفهوم وعدم ظهورها فيه. وبعبارة أوضح، النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته بعد فرض حصوله. فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، وهل هي ظاهرة في ذلك أم لا؟ لا، أنه بعد دلالتها على هذا المفهوم وبعد اعترافنا بوجود المفهوم وظهورها فيه نتنازع في حجيته. لو قلنا لها مفهوم بعد لا نزاع يكون، فإن هذا لا معنى له ويكون إشكالة صحيحة إذن. وإن أوهم ذلك جناب السيد، وإن أوهم ذلك ظاهر العبارة ظاهر تعبيرهم، كما يقولون مثلا مفهوم الشرط حجة أم لا، ولكن غرضهم ما ذكرنا. كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصة، لكن هذا خارج عن محل الكلام. كلامنا مع التجارب عن القرينة على ذلك المفهوم، فإن هذا ليس موضع كلامي، بل موضع الكلام، موضوع الكلام ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجربها عن القرائن الخاصة. إذا كانت هناك قرينة بعد لا بحثوا فيها. أقسام المفهوم، ينقسم المفهوم إلى الموافقة والمخالفة. مفهوم الموافقة ما كان الحكم فيه، الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق. فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب مثلا كان في المفهوم الوجوب أيضا، وهكذا كدلالة الأولوية في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، على النهي عن الضرب، عن الضرب والشتم للأبوين، وهذا من باب أولى. ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإيلاما من التأفيف المحرم بحكم الآية. بل لا لا لا، هذا مفهوم مختص موافقة مو مخالفة. لا أيضا لا يمثل في الآية ولا تقل لهما أف مطلق الآية، يعني هو في حال الكبر. هذا كلام آخر يقول، وهذا طبعا ما يقول، وقد يسمى هذا المفهوم تحوى الخطاب ويسمى الأولوية أيضا، ولا نزاع في حجية مثل تفهم الموقف. هذا ما عدنا نزاع فيه، بمعنى دلالة الأولوية على تعد الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم، وله تفصيل الكلام يأتي في موضوعه إن شاء في موضوعه إن شاء. إنما الكلام في الثاني في المخالفة، ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ، يعني إذا كان المنطوق الوجوب المفهوم قد يكون الحرمة أحيانا عكس المنطوق، مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، وهذا محل البحث وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها نذكرها بالتفصيل، وهي ستة: مفهوم الشرط أولا، الوقت ثانيا، الغاية ثالثا، الحاصل رابعا، العدد خامسا، مفهوم اللقب ثالثا. أولا مفهوم الشرط، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إذا عندك سؤال أو عندك شك منه، يعني من المقيد، فإنه في هذا الفرض يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب بإثبات وجود الفعل خارج الوقت، لأن دليل التوقيف غير صالح للتقييد إطلاق دليل الواجب إلا في صورة التمثل فقط، ومع الاضطرار إلى ترك الفعل في الوقت يبقى دليل الواجب على إطلاقه. ثم يقول: وهذا الفرض هو الذي يظهر من الكفاية لشيخ أساتذتنا الآخوند فرض فرضه الشريف فلا أولا، ولكنه فرض بعيد جدا، مع أنه مع هذا الفرض لا يصدق الفوت ولا القضاء، بل يكون وجوده خارج الوقت النوع الأجراء أيضا. وكلامنا في القضاء لا في الأجراء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يبقى عندنا هذا إن شاء الله كله غير احتمال إن شاء الله على مخالفة التكليف على تفصيل يأتي إن شاء الله في مباحث الحجة وغير مباحث الحجة إن شاء الله تعالى، وليس هذا موضعه. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قرينة على إذن الآمر عن ترخيص، على إذن الآمر بالترك، إنما هو بحكم العقل كما قلنا. العقل يقول ما لم يكن فيه ترخيص فواجب، ما كان فيه ترخيص مستحب، إذ هو من لوازم صدور الأمر من الأولى يرتخص على الترخيص. فيشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه واحد يعني صيغة افعل في مورد الوجوب والندب يعني نسبة طلبية مقصودة، ما جاء في كثير من الأحاديث والروايات من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وأمر واحد أو أسلوب واحد مع تعدد الأمر، يعني كأن المولى قال اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، كأنه عدد، لكن العقل فهم ذلك بالترخيص وعدم الترخيص. ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في معنى واحد، وهو إما نقول هكذا أو لا نؤوله بأن المتكلم أراد مطلق الطلب. إن أولناه بهذا يلزم محذور، مطلق الطلب يلزم فيه المجاز، لأن لو قال المولى اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة وقلنا وأضفنا صيغة اغتسل للجمعة اغتسل للجمعة، هل نقول إذا أردتها الجمعة هل نقول أراد مطلق الطلب؟ نقول لا، أراد طلب مخصوص وهو المسلم مستحب إذا كان للجمعة،